وحدهنا جميعا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة نجتمع في هذا الجامع المبارك نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ثم إني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا الذي هيئ ويسر على الاجتماع، ثم إني أشكر فرع الوزارة بجازان وعلى رأس الفرع قضية الشيخ الدكتور خالد بن أحمد بن وفقه الله، وأشكر جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة العارضة بالتعاون مع مركز الدعوة وإدارة المساجد على ترتيبهم لهذا اللقاء وهذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك. وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه، نتذاكر ما يتعلق بالدعوة وأثر الدعوة ودور الدعوة في إصلاح مجتمع. فإن الدعوة دعوة إلى الله عبادة وقرب إلى الله عز وجل، يتقرب بها العبد إلى الله، وهي من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهي سبب خيرية هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن المنكر. وهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله لا بد فيها من أن يكون الداعي إلى الله تاركا في المنهج الصحيح في الدعوة، والدعاة إلى الله ينقسمون إلى أقسام كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دعا إلى هدى، إلى خير، إلى تقوى لله عز وجل، إلى ما يقرب إلى الله، دعا إلى توحيد الله، إلى متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى. الهدى هو الكتاب والسنة، مثل ما بعثني الله به من الهدى الكتاب والسنة. فقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهناك دعاء يدعون إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من العلم أجر. كل من تعلم منك هذا العلم النافع، كل من تعلم العقيدة الصحيحة واستفاد منك المنهج القويم والصراط المستقيم لك أجره، لك أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي هذا فضيلة تعليم العلم وفضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأذكر من شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله قال إن جاء زيد في دروس وفي محاضرات وفي دروس تعليمية ونحو ذلك تعلم الناس سورة الفاتحة، من تعلمها منه وأتقنها كلما صلى لك أجر، كلما صلى لك أجر. وكذلك في تعليم الأبناء، قل ينبغي لك أن تعلم، قال بعضهم ينبغي لك أن تعلم ابنك أمس سورة الفاتحة، كلما صلى ابنك لك أجره إلى يومه. لكن نحن كثير منا يعني حتى ابنه لا يجد ان يجلس حتى يعلمه سوره الفاتحه، روح عند فلان يعلمك ولا عند كذا ولا هذا امر يمكن ان يفطر له. العنايه بتعليم الابناء هذه الاصول، العقيده الصحيحه، الفرائض. ولهذا كما قالت ام سليم كانوا يعلمهم الصبيان العقيده، كانت تلقي الانس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى غير ذلك في اصول الاعتقاد. كان الصحابه يعلمون ابنائهم الايمان ثم القران، ثم تعلموا القران فزادوا ايمانا. قال وانتم اليوم تعلمون القران كالذين فهناك دعاة يدعون إلى الهدى، إلى الرشاد، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى لزوم منهج السلف الصالح، إلى العقيدة الصحيحة. هؤلاء دعاة هدى. وهناك يقول صلى الله عليه وسلم دعاة ضلالة، من دعا إلى ضلالة. ما هي الضلالة؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما خالف الكتاب والسنة ضلالة، عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة. هناك دعاة إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كل من دعا الى ضلاله، الى بدعه، الى شرك، الى معاصي بزيد الناس المعاصي واتبعوه على ذلك فتحمل اثمه، يحمل اوزارهم كامله يوم القيامه، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأنت يا عبد الله تختار أي سبيلين، أن تكون دعاة الهدى وأن تكون دعاة الضلالة والعياذ بالله. اسلك واحرص على أن تكون دعاة الهدى، تكون دعاة الهدى الذين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، جلنا يا الله وأنشدنا إلى الصراط المستقيم. احرص على أن تكون من دعاة الهدى ومصابيح الهدى. وكذلك من أقسام الدعاة دعاة يدعون إلى الله على بصيرة، أي على علم. ويقابل ذلك دعاة يدعون على جهل. قال الله سبحانه قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله قال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ثم سار على طريقته ومنهجه في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. إذا ينبغي أيها الداعي إلى الله يا من تدعو إلى الهدى أن تأتي بماذا؟ بطلب العلم في دعوتك، تأتي بطلب العلم، وإلا الداعي إلى ماذا؟ الجاهل إلى ماذا؟ إلى الجهل؟ إلى الضلال؟ لا، لابد أن تدعو إلى العلم، تدعو إلى الله على بصيرة. والعلم من أين يأتي العلم؟ هل يأتي العلم منامات؟ في المنام ينام يصبح له عالم كما عند الصوفية، منامات وخيوبات كما يقولون غيرها؟ لا، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. إذا لابد أيها الداعي إلى الله يا من تدعو إلى الهدى أن تأخذ العلم عن أهله، أن أهله. ومن هم أهل العلم؟ أهل العلم لا يحفظ علماء السنة الذين يدعون إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، الذين يدعون إلى السنة ونفي البدع، الذين يدعون إلى سلوك الصراط المستقيم والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج القويم، الذين يحذرون من المناهج الحزبية والتنظيمات الإرهابية والجماعات المبتدعة، الذين يعلمون الناس الحلال والحرام، يبينون الشريعة. هؤلاء هم العلماء، علماء السنة. تأخذ العلم عن أهل العلم كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعض السلف: العلم هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ دينك، فانظر عمن تأخذ دينك يا عبد الله. إياك ثم إياك أن تأخذ عن أهل الأهواء والبدع، فإنهم يغمسونك في ضلالاتهم وبدعهم. بعض الناس سيفه هذا الجوال، هذا يقول جوجل، دار الفتوى فتح على جوجل، وكم الآن أنا ما يقول الذكاء الاصطناعي وغيره من الأساليب والأباطيل. يجب الإنسان ينتبه العلم. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة يقول رحمه الله: فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء، يزاحم ركب العلماء حتى يعرف السبيل أي الطريق، ويدري كيف السير في هذا السبيل إلى أخذ المقام. لابد من أخذ العلم عن أهله. إذا هناك دعاة يدعون إلى الله على بصيرة على علم، وبالعكس بعكسهم من دعاة يدعون على جهل، يدعون على جهل. والجاهل كما يقول أهل العلم يفسد أكثر من يصلح، فيجب على دعاة الهدى أن يعتنوا بالعلم، يعتنوا بالعلم النافع المثمر للعمل الصالح. إذا دعاة يدعون إلى الله على بصيرة، ودعاة يدعون على جهل. كذلك دعاة يدعون إلى النار والعياذ بالله، ودعاة يدعون إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة لما سئلوا: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم في الآية: أولئك يدعون إلى النار. فهناك من يدعو إلى النار والقيام بالله، وهناك دعاة إلى النار قالوا صفهم لنا يا رسول الله، هل هم من أناس بعيدة نأتي لها؟ قال هم من أبناء جدتنا، ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فيجب أن نحذر من هؤلاء الدعاة الذين والعياذ بالله يقول عنهم رسول الله يدعون دعاة على أبواب جهنم، يدعون إلى الشركيات، يدعون إلى البدع والضلالات. دعاة الآن في هذه المواقع يدعون إلى الإلحاد والعياذ بالله، إنكار الخالق جل وعلا. دعاة يدعون إلى الانحلال، انسلاخ من الدين. دعاة يدعون إلى إنكار السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشككون فيها. دعاة يشككون في أصول الدين، من عذاب القبر ونعيمه، نزول المسيح عيسى عليه السلام، خروج المسيح الدجال، وغيرها من هذه الأصول عند أهل السنة والجماعة. دعاة الأمس هذه المواقع يشككون في هذه الأصول. دعاة يدعون إلى مناهج التكفير، من إخوانية وسرورية وقبضية وداعش والنصرة والقاعدة، يكفرون، كانوا يكفرون بالجملة، مو تكفير يا أخوان، في بعض النفاذ وبعضهم بالجملة، مثل سيد قطب يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلام، يقول ليس على وجه الأرض جملة، بل يقول إن البشرية كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المؤذن لا إله إلا الله، حتى المؤذن الذي كل يوم خمس مرات يؤذن وخمس مرات يقيم الصلاة وهو يلهم بالتوحيد ما سلم من التكفير، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معالم الجاهليات، من أبناء جنتنا ويتكلمون بالأمس، وبعض أبنائنا لا يقبل الكلام في هؤلاء، بل عنده الإمام. وكذلك يدعون إلى الانقلابات والثورات وغير ذلك، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه، دعاة يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور للثورات والانقلابات، ويدعون للمظاهرات والاعتصامات وغيرها من هذه الفتن. هؤلاء دعاة ضلالة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأوا الاستئثار بالمال والجاه منكرات، ما تأمرنا؟ هل قال لهم كما قال دعاة الثورات ثوروا؟ لا والله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ الدم والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعدي قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنع حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألنا حقهم ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله تسمع وتطيع. وفي بعض الروايات: وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. بل قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يتوب؟ لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة سبرة فنار، مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية، يقول: ننهي شهر يصلح الأوضاع المنثورة، هكذا يضحكون على الجهال والسدد. يقول صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة. حتى تلقوني على الحوض. هذا هو المنهج النبوي. لعل سائلا يقول: هل معنى هذا ما لا ننافح؟ ولكن لا، ننافح مضروبة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمين الدار: فإن أتيت الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامة المسلمين. كيف النصيحة لأئمة المسلمين؟ هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ سرا. من قال ذلك؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصلح لي سلطان فلا يبدي علانية، ما تكون علانية، ولكن ليخذ بي وينصحه، فإن قبل فداك وإلا كان أدى الذي عليه، وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا: بل من تجد من المسؤولين أو العلماء ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك ولا شيء عليك ولا واجد مع العلم. هذا هو المنهج النبوي. أما التشهير بعيوب الولاة على المنابر أو في المجالس العامة والخاصة أو في التغريدات أو في المواقع والمنتديات، فهذا من الخوارج. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. احذر من دعاء الضلال، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الفتن، يدعون الناس إلى الحزبيات وإلى الدخول في التنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وغيرها من هذه الجماعات، ممن سلكت مسلك الخوارج، سلكت مسلك الخوارج عدوى القدة والقدة. بل ربما الخوارج من الأولين كما يقول بعض العلماء عندهم شيء، أما هؤلاء يفجرون في بيوت الله عز وجل المساجد والناس يصلون، فيقتلون أنفسهم ويقتلون العشرات ويحرقون في المصاعب ويحرقون في بيوت الله ويقولون جهاد في سبيل الله. زادوا على الخوارج كما يقول الشيخ صالح القولان، زادوا على الخوارج أشبه بالباطنية وغيرها من هذه، زادوا على الخوارج الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاب النار. وقال عنهم: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عنهم: طوبى لمن قتلهم او قتلوه، دعاة على ابواب جهنم. نحذر من الدعاة الذين على أبواب الجنة. احذرهم يا عبد الله، إياك أن يغمسوك في بدعهم وضلالاتهم، يزينون لك حزبياتهم. بلادنا وفقها الله قامت على التوحيد والسنة، وعلى بلوغ منهج السلف الصالح، وعلى نقد البدع وأهل البدع. صنفت التنظيمات الإرهابية، سمتها بمسمياتها، أعلنت ذلك في الصحف في القنوات الرسمية، وزارة الإسلامية خطبة التحذير من الإخوان، وخطبة التحذير من السرورية، وخطبة التحذير من التبليغ. هيئة كبار العلماء أصدرت بيان للتحذير من هذه الجماعات، وذكرت أن هدفها الوصول إلى السلطة، وأنها لا تعتني بالعقيدة، وزارة التحذير في منهج الصف الثالث المتوسط التحذير من هذه الجماعات. وأول قرار هيئة كبار العلماء وسمتها لمسمياتها. طيب ماذا بقي على الدعاة وعلى أئمة المساجد والخطباء؟ السكوت؟ لا، مهمتهم البيان. ليس البيان فقط تجاه تعليم، أتكلم لتعليم، ها؟ بعض الناس يتكلم ولا يحب يحجب على الجماعات ولا يسميها لمسمياتها. هذا من الواجب عليه النصيحة، من النصيحة، والنصيحة دعوة إلى الله، النصيحة هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهي طريقة أنبياء الله عز وجل، النصيحة. ولهذا قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال وأنصح لكم، نوح عليه السلام قال وأنصح لكم، هود عليه السلام قل وانا لكم ناصح امين، وفي الايه الاخرى نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا من النصيحه ومن الدعوه الى الله، بين الفئه والاخرى تحذر الناس من هذه الجماعات المضله التي سلكت مسلك الخوارج. والله لا تريد بنا إلا الشر، لا تريد بنا إلا الشر. فيجب على الداعي إلى الله والإمام داعي إلى الله والخطيب داعي إلى الله، والدعوة إلى الله ليست للموظف فقط، هو الداعي. بإمكانك حتى أنت لا تطعن ولا حقيقة من خلال هذا الجوال تدعو إلى الله عز وجل، ترسل رسائل العلماء الربانيين علماء السنة في التمسك بالعقيدة، الحذر من الشرك، التمسك بالسنة، الحذر من البدع، الحذر من الجماعات المضلة والحزبيات الضالة المنحرفة. هذه دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى الله، الحذر من هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الضلال، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، يجب أن نحذرهم وأن نحذر منهم. وإياك أن يلبس عليك ملبس، لأن أهل التلبيس كثر. دعاة الباطل لا يريدون لأهل الحق أن يبينوا، لا يريدون لأهل الحق أن يحذروا، لا يريدون لأهل الحق أن يشرحوا للناس خطر هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية. إذا جاء من يحذر من هذه الجماعات قاموا قومة رجل واحد في المواقع والمنتديات، يلمزون علماء السلاطين ولاة الطاعة وغيرها من هذه الأقاويل والأباطيل، أو يقولون هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هذه غيبة، هذه من هذه أقبل. أليس كذلك؟ من أجل يريدون أهل الحق أن يسكتوا، ويريدون أن يشوهوا صورة أهل الحق وأهل التوحيد والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر كاهن مجنون، ومع ذلك قال الله الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. البيان كذلك أئمة الإسلام الإمام أحمد بن حنبل في عام 3 من الخلفاء المأمون والمعتصم والواجب كلهم دعوا إلى بدعة القول بخلق القرآن وهي المعتزلة، ووجدوا من دعاة السوء من كان معهم كعم أحمد بن أبي دؤاد وغيره. ولكن هل سكت الإمام أحمد؟ لا، بين منهج أهل السنة والجماعة وثبت إلى أن جاء الله بعهد المتوكل ونصر الله به السنة. يجب لأهل الحق أن يثبت على الحق ويحذر من هذه الدعوات المنحرفة ويصدر على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل. وتوفي أين؟ توفي في السجن، فنصره الله تعالى وثبت وألف المؤلفات وكتب الكتب في الرد على أهل البدع، تلميذ الجهمية ودرس تعارض العقل والنظر، الإمام أحمد الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة وغيره. وهكذا أئمة الإسلام الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كتب نافعة تبين العقيدة الصحيحة وتحذر من مناهج هذا الضلال. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذه الدعوة المباركة أظهره الإمام محمد بن سعود، دعوة قامت على التوحيد السنة، نفع الله بها وصبر، وجدنا وجدت انه صبر. الشيخ عبد الله القرعاوي لما جاء الى هذه المنطقه كان فيها من الخرافات والشركيات، صبر رحمه الله ودعا الى ما بدا. لماذا بدا في دعوته؟ هل بدا بالفضائل؟ كما يقول الاخوان: نبدا بالرقائق حتى نكسب الناس وبعدين. لا، بدل التوحيد الذي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنفع الله بدعوته وبارك الله فيها ودعمت هذه الدولة المباركة، فنفع الله بالدعوة وانتشرت المدارس السلفية التي تدعو التي تدرس فيها التوحيد ويحذر فيها من الشرك. فالناس يمسّي الحاجة إلى الدعوة الصحيحة، الدعوة الصافية النقية، الدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لزوم منهج السلف الصالح. هؤلاء هم دعاة الخير، دعاة يدعون على أبواب جهنم ويدعون إلى النار، ودعاة يدعون إلى الجنة، ودعاة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعليك يا عبد الله أن تكون من دعاة الهدى الذين يدعون إلى الخير، وأحذر من أن تكون من دعاة جهنم والعياذ بالله. كن من الدعاة الذين يسلكون المنهج الصحيح والصراط المستقيم والمنهج القويم. في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، جلنا يا الله من شئت إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنة لفهم صحيح. الصراط المستقيم هو الإسلام. قال تعالى: وأما هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبع الصراط المستقيم ولا تتبع السبل. قال البربهاري: الاسلام هو السنه والسنه هو الاسلام. ولا تتبع السبل اي البدع والشبهات كما قال، والمحدثات كما قال الامام مجاهد رحمه الله. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل هذه بعيده عن الصراط المستقيم، بعيده عن الصراط المستقيم.
خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جلدتي الخط قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو الى هذه السبل. شياطين الانس والجن لا يريدون لك ان تسلك الصراط المستقيم، لا يريدون لك ان تسير على المنهج القويم. شياطين، قال الله تعالى عن ابليس ثم لاقودن له صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشياطين ما يتركون تسلك الصراط المستقيم، يبذلون قصارى جهدهم في صرفك عن الحق وعن سلوك الصراط المستقيم. قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل، احرص على سلوك الصراط المستقيم واحذر من دعاة الضلال من شياطين الانس والجن الذين يقفون على الصراط المستقيم ليصرفوا الناس، يصرفون الشباب عن النور منهج السلف ويدعونهم الى هذه الحزبيات المبتدعه والتنظيمات الاباطيه. فالحذر من هؤلاء. في اخر الزمان أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر القراء ويقل الفقهاء. في آخر الزمان يكثر التعالم. عليك أن ترجع إلى أهل العلم، تأخذ العلم عن أهله امتثالا لأمر الله عز وجل لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء هم أهل البصيرة، العلماء هم أهل الفهم، هم أهل النظر. أما دعاة الفتن دعاة الإخواني والسرورية فهم دعاة فوضى لا يبالون بالدماء، الدماء تفسد وهم يقولون ثورة مباركة ويلعبون الخروج، يقولون ثورة مباركة وهم يلعبون الكرة، يقولون ثورة مباركة وهم على المفتحات، لا يبالون بدماء المسلمين رخيصة عندهم. بعضهم يقول ثانية مثل اليوم، ما عنده مشكلة يمثل اليوم، وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموت فليموت فليموت. لكن لو خرج ابن واحد منهم يستنجد بالقوات لكي يعيد ابنه. طيب أبناء المسلمين، أليس له آباء وأمهات قد تفتتت أكبادهم على أبنائهم يبكون ليل نهار؟ ألا تخافون الله عز وجل؟ هذا والله مصيبة. تجد كما يقول الشيخ صالح الفوزان مروحون أبناء المسلمين وأبناءهم عندهم، تجد بعضهم أبناءهم في الجامعات في جامعات الدول الغربية بلاد الغرب يدرسون وأبناء المسلمين يقول لا يذهبوا يذهبوا للجهاد في تلك البلدان أماكن الصراع وأماكن الفتن. أمور لا يجوز للإنسان أن يسكت عنها، لا يجوز السكوت لأهل العلم عن مثل هذه الظواهر التي جلت الأمة منها ويلات، مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساجد حطمت بسببها، وهم كالحرباء يتلونون، والآن في هذه الفترة يتلونون كالحرباء. إذا جاء عند أهل العلم مسؤولين نحشر يقول هذا ما احتاج، فإذا اجتمعوا في جنازات يقضون ويرمزون، وكالعقارب يلدغون تبث شوكتها فإذا وجدت فرصة لدغت. قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون في دين الله، هم يتلونون في دين الله. الحذر من هؤلاء من دعاة الكلام، وكن من دعاة الحق، كن من دعاة المنهج الصحيح.
إحنا من دعاة الضلال لا يحبون الكلام بالحزبيات، لا يحبون من يورد أحاديث السمع والطاعة. إذا سمع من يورد أحاديث السمع والطاعة هذا من غلاة الطاعة سبحان الله. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قل أن يخلو كتاب من هذا الأصل من كتب العقائد، السمع والطاعة في المعروف. وجاءت الآيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تسمع وتطع لأنه وإن ضرب الله وكبروا في جماله اسمعوا وأطيعوا، يقول صلى الله عليه وسلم. بل في حديث أبي ذر اسمع وأطع وإن عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه جبينة لا معه أيدي ولا معه أرجل مجدع الأطراف، لكنه تأمر اسمع ونطيع له كأن رأسه جبينة. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الخروج ترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه فوضى. 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، إمام غشوم خير من فتنة تدوم، يقول العلماء السلف أو بعض السلف، خير من فتنة تدوم. بعض البلدان الآن ما جاءت من الفتن بسبب ثوراتهم وانقلاباتهم، ولا يليق لقائد العلم أن يكتم الحق، عليه أن يبين بقدر ما يستطيع ويحذر من أهل الباطل، من أهل البدع، من هذه الحزبيات والجماعات بالعلم والحجة والبرهان، بالعلم والحجة والبرهان، لأن أهل البدع يزعجهم التحذير من بدعهم. ما الذي كسر البدع وأضعف شوكتهم وقوتهم إلا بوجود علماء السنة؟ عندما ردوا على البدع بكتب ومؤلفات فإن هذا يكسر شوكة هذا البدع ويفضحهم وهم لا يريدون لأهل الحق أن يبين. والعالم السني السلفي مثل القمر نوره يتمدد بالكون وكالشمس، كفضل القمر على سائر الكواكب، هم النجوم ولكن لا أفول لها. العلماء الشيخ حافظ له منظومة نفيسة، منظومة علمية في الآداب العلمية، مكانة العلماء وفضل العلماء، فلا بد من العلم حكمة والبيان والتحذير. على طريقة دعاة الحق، دعاة الحق يلينون ويحذرون. يزيد الفقير ومن معه يقول شغفني رأي من رأي الخوارج، يقول شغفني رأي من رأي الخوارج. فذهب إلى من؟ ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وركب ينبغي أن تأثر وعنده شبهة أن يذهب العلماء علماء السنة، لا يذهب إلى دعاة الضلال، لا يذهب إلى دعاة الفتن. قال فجلست إليه فجلس واحدا ما قام من عنده إلا وقد تأثر للقواعد. هذا هو واجب العلماء، يغيرون ينصحون ويحذرون من هذه الجماعات. وجاء عن ابي بكر رضي الله عنه قال ياتيهم الشيطان من قدر دينهم، من قدر دينهم. كيف الشيطان ما انتظر باب الغلوق ومن باب الافراط او التفريط؟ يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ليرتكب مع من فارق الجماعه، من فارق الجماعه جماعة المسلمين فإن الشيطان يرتكب معهم. كل يوم لهم مذهب ولهم رأي مخالف وعقيدة مخالفة، الشيطان يرتكب معهم. وأذكر كلمة الشيخ علي بن ناصر بقيه رحمه الله وعلماء السنة هذا العصر، يقول رحمه الله: إن هؤلاء المتقفلين على العلم الشرعي هم الذين جروا الشباب من الصغار من صغار السن والكبار إلى تفسير المسلمين. له الشباب لا تفسير المسلمين المتقفلين على العلم الشرعي، لا علم عندهم، جهال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عندهم. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضافوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأشيائهم، ولو اتبعوا العلم لحججهم. العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في البدع. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من بعد البصيرة وقلة العلم. بعد البصيرة، البصيرة تكون منيرة بمعنى العلم، بعد البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الحسن البصري: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، يعرفون الموقف الصحيح من الفتن، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما جاءت أزمة الخليج استاذ الأولى واحتلال العراق الكويت، فأجاز العلماء الاستعانة بالكفار لصد عدوان المنتجين، وأما الإخوان المفلسين الإرهابيين وقفوا في صد في حزب البعث، قال احتلال، وقفوا مع البعث. وهكذا قامت الثورة. قال العلماء: هذه فتنة في صالح الفوزان وجماعة المفتي، وهم قالوا ايش؟ ثورات مباركة. وراء الناس فين الموقف الحق؟ وبعضهم تهدم بعد ذلك وقال: والله كان علماء المملكة عليها. بعد ايه؟ بعد ما راحت الدماء وسبكت الدماء وانتهكت الاعراض وسبكت الملايين. يقول شيخنا الشيخ زيد: كل من سبك في تلك الثورات ينال بعاصف الثورات نصيب من تلك الجنان. علينا ان نحذر من دعاة الضلال. قال ابو الحسين المنطي رحمه الله، وهو من العلماء المتقدمين في القرن الثاني، يقول: من طلب علم ما ارسل عليه من ذلك عند اهل العلم به من الثقات وجد مطلبه، عند اهل العلم الثقات. ليس كل من ما شاء الله رايته في المواقع يبكي بكاء شديدا قلت هذا العالم، لا، العبره مو بكثره البكاء كما يقول الاوزاعي يغرون الناس بالبكاء بعض اهل البدع، لا. يقول الإمام أحمد: ولا لما معه لا تغتر. بعض الناس يقول: الله فلان يحفظ أمهات السن، فلان كذا وكذا، فلان عنده القراءات السبع، يغرون الناس بهذا وهو على غير المنهج الصحيح، لا تغتر به. يقول الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد: فلا تغتر، يعني بالخارج، فلا تغتر بخشوعه، ولا بتنكيس رأسه، ولا بما معه من المحفوظات، لا تغتر بهذا، لا يغرك بهذا. والإمام الأزهري يقول: فلا يغتر بخارج، وإن أظهر الأمر بالمعروف فليس بنافع له. الخوارج وعلى طريقتهم الإخوانية والسرورية في هذا الزمان ربما يظهرون للناس الغرور على المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قليل مسكن. من أجل ماذا؟ من أجل حتى يهيجهم الخلقين. طيب عبد الله بن سلمة عندما قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يقول عبد الله بن سلمة اليهودي رأس الخوارج وأساس التشيع والرفض، يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أجل إيه؟ حتى تستميل قلوب الناس. ليس هدفهم الدين، هدفهم استبالة قلوب الناس، ثم ادعوهم الى هذا الامر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. إذن لا يغرك من يقول يعني عنده غيره ويأمر بالمعروف على غير هدى، هدفهم الثوران، إثارة الفتن.
رأيناهم وسمعناهم ما هدفوا بالدين، لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا الخوارج. فهم يقول علماء السلف لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم.
عشرات السنين يكفرون في الأولاد، يقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ وصرح في كتبهم لما تولوا الحكم في بعض البلدان ماذا قال؟ قال الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة.
قالوا لا نريدها دولة دينية. قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا.
قال الحدود هذه مسائل فقهية. يا كذا عشرات السنين تكفرون في الولاة في المجتمع بدون يحكم بغير ما أنزل الله، ولما جلستم على الدراسة قلتم لا نريدها دولة دينية. على من تضحكون؟ اتقوا الله لأنفسكم، توبوا إلى الله، ارجعوا للمنهج الحق، ارجعوا منهج السلف الصالح. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ هل تسأل عن حسن البنا ولا عن محمد الياس ولا عن محمد سرور زين العابدين؟ عمن تسأل؟ عن نبيك. من ربه؟ ما دينه؟ ما نبيه؟
إذا كنت في عرفات القيامة تسأل ماذا كنتم تعبدون
وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟
لا تسأل عن فلان ولا علام، لا عن شيخ الطريقة ولا عن مؤسس الحزب.
يجب علينا أن نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة. وزارة خاصة بالدعوة، وزارة الإسلامية والدعوة للشارع، دعوة ولله الحمد قائمة في المحافظات والقرى والهجر، برامج دعوية، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الخير. بلاد قامت على الخير، على التوحيد، على السنة. التوحيد مقرر في مدارسنا، نسمعه في إذاعاتنا، نسمعه في الخطب والمحاضرات والكلمات. كتب التوحيد تطبع في بلادنا وتوزع في دول العالم، تجعل في الطوانات دعاة من هذه البلاد ينطلقون دعاة إلى التوحيد في دول العالم. طلب من أكثر من 200 دولة يدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة إلى بلدانهم. هذه منقبة عظيمة لهذه البلاد. ولهذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله: العداوة لهذه الدولة عداوة للحق عداوة للتوحيد، عداوة للحق عداوة للتوحيد. هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية لا ترفع للتوحيد رأسها. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: حركة الإخوان، يقول الإخوان، حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم. خواص أهل العلم لماذا؟ قال: لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة لا تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع إلى ما لا تعتني. ويقول الشيخ طارق الموزان: إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. إحدى منابر الجماعات الحزبية تسلك منهج الدعاة إلى الحق، دعاة إلى الهدى، دعوة التوحيد. ودعاة التوحيد هم الذين ينفع الله بهم العباد والبلاد. انظر لدعاة الشيخ بن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الحيدان، سماحة المفتي، الشيخ أحمد، الشيخ زين، الشيخ ربيع وغيرهم من دعاة الحق. دعاة إلى الحق، إلى السنة، وإلى منهج السلف الصالح. فهذا هو الذي يجب علينا أن نسلكه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت حذيفة الوصية. ابن مسعود أكثر العلماء الصحابة، سأل حذيفة وهو صاحب السر سأله الوصية، قال: إياك والتلون في أمر الله
وإياك وما تبكر وعليك بما تعرف، عليك بما تعرف من الحق الواضح بين، وإياك والتلوثي من البعض ويقيتم مع الإخوان إخواني مع السرور السرور مع جميع الجرس الحق واحد. قال مجاهد رحمه الله: لا تجاملوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرس، كالجرس تجالس أهل الأهواء البعض الأهواء لكن يتابع في المواقع أهل الباطل، هذه مجالسة. إذا كان العلماء يقولون من أتى كاهنا وعرافا إذا فتح على مواقع السحر ونحوها كأنه أتى الكاهن والعراف، كيف من كذلك من يفتح على مواقع دعاة الباطل ويصغي إليهم الشبه حتى احذروا من الفتح على مواقع أهل الظلام. نحن في هذه البلاد شيئا عظيما، وأهل الشر علينا أن نحذر وأن نحذر منهم. قال عمر رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الكلام، لا تفاتحوهم الكلام، لا تدخل معهم في جدال ونقاش مع أهل الأهواء فإن هذا من الفتن. وكما قلت لا يغر في هذا الرجل منظره، يقول ابن عباس: ليس الحرورية للخوارج بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون، ليس بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون أهل ضلال، أهل ضلال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، هم الصحابة، الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، أهل صلاة، أهل صيام، أهل قراءة القرآن، لكنهم يضربون من الدين وهم السهم الرمية، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فجروا في بلاد الإسلام إلى غير ذلك من الفتن. علينا أن نحذر من دعاة الضلال، وأن نكون من دعاة الحق، أن نكون من دعاة الحق الذين يدعون إلى المنهج الصحيح وإلى الطريق القويم وإلى المنهج المستقيم. إخواني الفضلاء، إن الداعي إلى الله لا بد أن يتصف بصفات حتى تكون دعوته نافعة في المجتمع. أولا، هناك دعاة يدعو مخلصا لله في دعوته، وهذه أقسام الدعاء، داعي يدعو إلى الله مخلص لله في دعوته، فهذا هو الذي تثمر دعوته وينفع الله تعالى بها ويجعل فيها البركة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. وفي الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الإشارة إلى أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله: يا أيها الداعي كن مخلصا لله بدعوته. وهناك داعي لا يدعو مخلصا لله، يدعو من أجل الشهرة ومن أجل أن ينفعه الناس ومن غير ذلك، فهذا لا تثمر دعوته خيرا. هناك من يدعو من أجل المال كذلك، يقول الشيخ ابن عثيمين: هناك داعي ربما تكون دعوته من أجل المال فقط. فكلما كانت الدعوة خالصة لله عز وجل، كلما كانت الدعوة نافعة، كلما كانت الدعوة مثمرة الثمرة اليانعة التي ينتفع بها. وتأمل في دعاة التوحيد والسنة كيف رفع الله بدعوته. فمن صفات الدعاة إلى الله الذين تنفع دعوتهم وينفع الله تعالى بدعوتهم أن يكون هذا الداعي مخلصا لله في دعوته، مخلصا لله في دعوته. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من مواطن التهم والريب، وأن يترفع بالدعوة عن سفاسف الوضوء. على الداعي إلى الله
أن يحذر من أن يخالف فعله قوله،
يخالف فعله قوله.
قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كذلك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بخطباء أمتي تقرب شفاههم بالمقاريض.
فسأل قال: هؤلاء الذين يعلمون الناس الخير وينسون أنفسهم.
نعم تفضل.
الله أكبر. كذلك أيها الإخوة، الداعي إلى الله حتى تكون دعوته لها الأثر العظيم والكبير في المجتمع، عليه أن يكون حليما في دعوته، رقيقا كما فعل الرسل عليه الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن يهرب من يحرم الرزق يحرم الخير كله. تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، كيف كان رقيقا حكيما صبورا. أعرابي يمر في المسجد يهم به الناس، كل واحد قال: لا تجرموه، إلى أن قضى بوله ثم قال عليه بدلو من الماء ثم صب عليه، ثم قال: إن هذه المساجد لا يخلق فيها شيء من القدر، إنما هي في الصلاة في القرآن. يأتي آخر عالم الحكم ويصلي، عرض أحد الصحابة وقال: الحمد لله. فقال: يا رب الله، فلا يجوز تشميت العاطفة، إن في كذا الخطاب. فرفقه الصحابة فقال: وافق لأمي هذا الوقت اليوم في أمر عظيم. قال: فلأبي هو وأمي رسول الله، لا ضربني ولا كهر، إنما قال لي: إن الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس الحديث. لا بد من الحكمة في الدعوة، علم الصبر، وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو. ولا أريد أن أطالبكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح، أن يكون قدوة صالحة دائما، يكون صبورا في دعوته. تأمل في القرآن الكريم آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرهم. لابد من الصبر في الدعوة. كذلك الداعي إلى الله يكون متوكلا على الله، يعرف ويعلم أن العون هو من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بذل الوسع والطاقة في الدعوة، لا تجعل الدعوة فضول الأوقات، اجعل حظة الأوقات لطلب العلم والدعوة إلى الله. الداعي إلى الله أن يراقب الله تعالى في دعوته، وأن يسير على طريقة الأنبياء في دعوته إلى التوحيد، عناية بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأطيعوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحد الله. بل التوحيد. كذلك على الداعي الله أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله وطلب العون منه. على الداعي الله أن يستثمر الأوقات فيما ينفع وفيما يقرب إلى الله. على الداعي الله ما مراعاة أحوال المجهولين من حيث العلم، من حيث المعرفة، يخاطب الناس على قدر عقولهم. كذلك الحكمة في الدعوة وحسن التصرف ولباقة العرض ولين القول والرفق في المخاطبة على الداعي الله أن يكون عدلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط وأداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. على الداعي الله أن يكون متواضعا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. على الداعي الله حتى تنفع دعوته وينفع الله بها أن يحذر من الفجور في الدعوة والكسل. بعض الناس يتحمس كذا ثم يرجع الفجور، والله بغي أن تجتهد. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. تأمل وانظر في حال العلماء الربانيين والدعاة، بذلوا جهودهم إلى أن فارقوا هذه الحياة. تابعوا بما تستطيع. ورحم الله الملك عبد الله عندما قال لبعض الدعاة، قال: عندكم كسل، عندكم كسل، ينبغي الدعاة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله. على الداعي الله أن يحذر من الإعجاب بالنفس وحب الظهور. لا تعجب بنفسك أنك بلغت خلاص في العلم وأصبحت مصاف العلماء مع كل نظرات علم. إياك أن تعجب بنفسك، فإن حب الظهور ينصر الظهور. سلام مهلكات شح متبع، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. على الداعي الله أن يحرص على هداية الناس، احرص على هداية الناس بكل ما تستطيع. يقول الشيخ ابن عثيمين: استفدت فائدة من عامي. يقول: إذا جلست أي مجلس أفد الناس ولو بفائدة واحدة، علمهم سنة واحدة. ممكن مجلس ينقلها عنك وهم ينقلونها عن من وراءهم ويكون لك الأجر. فاغتنام الأوقات فائدة الناس ونفع الناس. على الداعي إلى الله أن يحذر من الطرق المبتدعة، من ظاهرات ثورات اعتصامات، لكل طرق مخالفة لمنهج الدعوة الصحيح. كذلك يا إخوة، الدعاة إلى الله على الحق أن يجتهدوا في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وأن يجتهدوا في تعليم الناس السنة، تحذيرهم من الشرك، تحذيرهم من البدع، تحذيرهم من الحزبيات والتنظيمات ونحوها. فإن أهل الباطل لهم أعين لا يريدون لأهل الحق أن يجتمعوا على الحق، يسعون ويبذلون قصارى جهدهم في زرع العداوات والشحناء بين أهل الحق وأهل السنة. ولهذا في الحديث: لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. لماذا؟ حتى لا يشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد ولا بالدعوة إلى السنة، يشتغلوا بالكيل والقال. وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. وإني لا أذكر هنا فائدة لسماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، نصيحة مهمة لطلاب العلم. يقول الشيخ صالح الفوزان عندما سئل عما يحصل بين بعض الطلبة من قيل وقال، قال: عن هذا الشيء موجود، ونحن ولله الحمد ما زلنا على جادة صحيحة وعلى منهج صحيح وعلى عقيدة صحيحة، وفي بلد ولله الحمد بلاد الإسلام وبلاد الحرمين، ولا زلنا في نعمة. ولكن علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نحذر من الأعداء والأشرار والفساد، نحذر من كيدهم ومن شرهم. وعلينا جميعا أن نهتم بنصرة هذا الدين والحفاظ على هذه النعم، كل بحسب استطاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيمه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمؤمن يستنكر بحسب استطاعته ومقدرته، ولا أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم، فيحصل التعامل والتناصر والتناصر. ولا شك أن الشباب الآن أصبحوا في مهب الرياح بين الدعايات المضللة والأحزاب والجماعات الشاذة، فعليهم أن يتوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى المنهج الذي كانت تسير عليها من بلاد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا، وهو منهج كتاب السنة والحكم بالشريعة والعقيدة الصحيحة ودراسة العقيدة الصحيحة ودراسة العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله، ولزوم أهل العلم والأخذ عنهم وتلقي العلم عنهم وسؤالهم عما أجل، ولا نلتفت إلى هذه الأحزاب وإلى هذه النيابات وإلى هؤلاء المتعالمين الذين ظهروا يبدعون العلم ويدعون أنهم يفهمون الأمور أكثر من العلماء ويعقلون الأمور أكثر من الذكراء وأهل الرأي. هؤلاء لا يلتفت إليهم أبدا ولا تعيدهم أي مهنا. نحن ولله الحمد على جادة واضحة صحيحة نشرع بها ونتمسك بها ونحافظ عليها، ولا نقبل من أي أحد أن يفسد عندنا شيئا يخالف ما نحن عليه من كتاب السنة، واجتهد على منهج السلف الصالح، واجتهد على منهج السلف الصالح. علينا أن نترك منهج المحجر واتخاذ الفكر الذين يريدون التحريف بين طلبة العلم والدين والصالح والصالح عن العلم وعن الدعوة وعن تعليم الناس العلم الصحيح. قال كذلك سيد الشيخ صالح: كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم والسكوت المحمود؟ قال: الفتن لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والبصيرة. لا يتكلم فيها إلا من؟ إلا أهل العلم والبصيرة. فإذا تكلم الجهال في الفتن يقول الشيخ صالح زادت، يتكلم الجهال زادت. أما إذا تكلم فيها العلماء الذين يعرفون الحق من الباطل وبينوها فإنها تكفر بإذن الله، تكفر بإذن الله. الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الفهم إلى أهل البصيرة هذا أمر من الله تعالى بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وزارة الإسلامية أوصت الأئمة وحددت لهم كتب يقرؤونها على المصلين. هل قمنا بهذا الأمر؟ هل قرأنا على جماعة مساجدنا هل علمناهم؟ هذا واجب علينا أن نعلم، وهذا من الدعوة إلى الخطيب على المنبر تخطب في يعني كل شهر أربع خطب، كم في السنة كم وكم؟ ينتفع تعليم العقيدة السنة تحذيره من البدع وأهلها من الجماعات المبتدعة، وهذه من الدعوة إلى الله عز وجل. أمر الناس بالسكوت نهوا عن مس الحصى أو ما يكون مثله مما يشتغل به المصلي عن يعني الاستماع. من أجل ماذا؟ حتى يسمع منك العلم النافع، يسمع منك العقيدة الصحيح المنهج الصحيح. فهذه مهمة الخطباء والدعاة إلى الله، ولله الحمد الوزارة تعين دعاة وتعين المساجد أئمة ومؤذنين ومراقبين وحرس في المساجد، يعني رجال أصنام ونحو ذلك. لماذا؟ يقوم كل بمسؤوليته، يقوم بهذا الوادي العظيم. وهذه من محاسن هذه الدولة العظيمة ومحاسنها عظيمة وجليلة. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ما قدرته وقدره، اللهم وفقه ولي عهده واخوانه واعوانه لما فيه حفظ الاسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاه المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال امننا يا ذا الجلال والاكرام.
ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على جهوده العظيمة المباركة في هذه الوزارة المباركة، سواء في المساجد، في الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك، جهود عظيمة تذكر فتشكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أكرر شكري لمركز الدعوة ومعيد الدعوة وزارة المساجد والإمام الجامع والمؤذن، وأكرر الشكر لهم على حضوركم وإنصاتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحدهنا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة نجتمع في هذا الجامع المبارك نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ثم إني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا الذي هيئ ويسر على الاجتماع. ثم إني أشكر فرع الوزارة بجازان وعلى رأس الفرع قضية الشيخ الدكتور خالد بن أحمد بن وفقه الله، وأشكر جمعية الدعوة والإرشاد في محافظة العارضة بالتعاون مع مركز الدعوة وإدارة المساجد على ترتيبهم لهذا اللقاء وهذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه نتذاكر ما يتعلق بالدعوة وأثر الدعوة ودور الدعوة في إصلاح مجتمع. فإن الدعوة دعوة إلى الله عبادة وقربة إلى الله عز وجل، يتقرب بها العبد إلى الله، وهي من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهي سبب خيرية هذه الأمة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن المنكر. وهذه هي الدعوة إلى الله عز وجل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الله لا بد فيها من أن يكون الداعي إلى الله تاركا في المنهج الصحيح في الدعوة، والدعاة إلى الله ينقسمون إلى أقسام كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دعا إلى هدى، إلى خير، إلى تقوى لله عز وجل، إلى ما يقرب إلى الله، دعا إلى توحيد الله، إلى متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى. الهدى هو الكتاب والسنة، مثل ما بعثني الله به من الهدى الكتاب والسنة. فقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهناك دعاء يدعون إلى هدى
من دعا إلى هدى فلم له من العلم يرجعه. كل من تعلم منك هذا العلم النافع، كل من تعلم العقيدة الصحيحة واستفاد منك المنهج القويم والصراط المستقيم لك أجره، لك أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي هذا فضيلة تعليم العلم وفضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأذكر من شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله قال: إذا أتيتم في دروس وفي محاضرات وفي دروس تعليمية ونحو ذلك تعلم الناس سورة الفاتحة، من تعلمها منك وأتقنها كلما صلى لك أجر، كلما صلى لك أجر. وكذلك في تعليم الأبناء قل: ينبغي لك أن تعلم، قال بعضهم: ينبغي لك أن تعلم ابنك أنت سورة الفاتحة، كلما صلى ابنك لك أجره إلى اليوم. لكن نحن كثير منا يعني حتى ابنه لا يجب ان يجلس حتى يعلمه سورة الفاتحة، روح عند فلان يعلمك ولا عند كذا ولا هذا امر يقدر ان يفطر له. العنايه بتعليم الابناء هذه الاصول العقيده الصحيحه الفرائض. ولهذا كما قالت ام سليم: كانوا يعلمون الصبيان العقيده. كانت تلقي الانج شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى غير ذلك في اصول الاعتقاد. كان الصحابه يعلمون ابنائهم الايمان ثم القران، ثم تعلموا القران فزادوا ايمانا. قال: وانتم اليوم تعلمون القران صلى الايمان. فهناك دعاه يدعون الى الهدى الى الرشاد الى التوحيد الى السنه الى لزوم منهج السلف الصالح الى العقيده الصحيحه. هؤلاء دعاه الهدى. وهناك يقول صلى الله عليه وسلم: دعاه ضلاله، من دعا الى ضلاله. ما هي الضلالة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما خالف الكتاب والسنة ضلالة. عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. هناك دعاة إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كل من دعا الى ضلاله الى بدعه الى سر الى معاصي لزيد الناس المعاصي واتبعوه على ذلك فتحمل اثمه ليحمل اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأنت يا عبد الله تختار أي سبيلين، أن تكون دعاة الهدى وأن تكون دعاة الضلال والعياذ بالله. اسلك واحرص على أن تكون دعاة الهدى، تكون دعاة الهدى الذين يهدون الناس إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، جلنا يا الله وأنزلنا إلى الصراط المستقيم. احرص على أن تكون من دعاة الهدى ومصابيح الدجى. وكذلك من أقسام الدعاة دعاة يدعون إلى الله على بصيرة أي على علم ويقابل ذلك دعاة يدعون على جهل. قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أي طريقة أدعو إلى الله على بصيرة على علم أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله قال: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ثم سار على طريقته ومنهجه في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة على علم. إذا ينبغي أيها الداعي إلى الله يا من تدعو إلى الهدى أن تأتي بماذا؟ بطلب العلم في دعوتك، تعتني بطلب العلم، وإلا الداعي إلى ماذا يدعو؟ الجاهل إلى ماذا يدعو؟ إلى الجهل؟ إلى الضلال؟ لا، لابد أن تدعو إلى العلم، تدعو إلى الله على بصيرة. والعلم من أين يأتي العلم؟ هل يأتي العلم منامات؟ في المنام تنام يصبح له عالم كما عند الصوفية، منامات وخيوبات كما يقولون غير هذا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه. إذا لابد أيها الداعي إلى الله يا من تدعو إلى الهدى أن تأخذ العلم عن أهله، أن أهله. ومن هم أهل العلم؟ أهل العلم لا يحصون علماء السنة الذين يدعون إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، الذين يدعون إلى السنة ونفي البدع، الذين يدعون إلى سلوك الصراط المستقيم والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج القويم، الذين يحذرون من المناهج الحزبية والتنظيمات الإرهابية والجماعات المبتدعة، الذين يعلمون الناس الحلال والحرام، يبينون الشريعة. هؤلاء هم العلماء، علماء السنة. تأخذ العلم عن أهل العلم كما قال المسيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعض السلف: العلم هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ دينك، فانظر عمن تأخذ دينك يا عبد الله. إياك ثم إياك أن تأخذ عن أهل الأهواء والبدع، فإنهم يغمسونك في ضلالاتهم وبدعهم. بعض الناس سيفه هذا الجوال، هذا يقول ذوقك، أراد فتوى فتح على ذوقك، أراد وكم الآن أنا ما يقول الذكاء الاصطناعي وغيره من الأساليب والأباطيل. يجب الإنسان ينتبه العلم. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة يقول رحمه الله: فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء، يزاحم ركب العلماء حتى يعرف السبيل أي الطريق، ويدري كيف السير في هذا السبيل إلى أخذ المقام. لابد من أخذ العلم عن أهله. إذا هناك دعاة يدعون إلى الله على بصيرة على علم، وبالعكس بعكسهم من دعاة يدعون على جهل، يدعون على جهل. والجاهل كما يقول أهل العلم يفسد أكثر من يصلح، فيجب على دعاة الهدى أن يعتنوا بالعلم، يعتنوا بالعلم النافع المثمر العمل الصالح. إذن دعاة يدعون إلى الله على بصيرة، ودعاة يدعون على جهل. كذلك دعاة يدعون إلى النار والعياذ بالله، ودعاة يدعون إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة لما سئلوا هل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم في الآية، أولئك يدعون إلى النار. فهناك من يدعو إلى النار والعياذ بالله، وهناك دعاة إلى النار. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، هل هم من أناس بعيدة نائية؟ لا، قال هم من أبناء جدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. دعاة على أبوابها من أبناء جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فيجب أن نحذر من هؤلاء الدعاة الذين والعياذ بالله يقول عنهم رسول الله يدعون دعاة على أبواب جهنم، يدعون إلى الشركيات، يدعون إلى البدع والضلالات. دعاة الآن في هذه المواقع يدعون إلى الإلحاد والعياذ بالله، إنكار الخالق جل وعلا. دعاة يدعون إلى الانحلال، انسلاخ من الدين. دعاة يدعون إلى إنكار السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشككون فيها. دعاة يشككون في أصول الدين، من عذاب القبر ونعيمه، نزول المسيح عيسى عليه السلام، خروج المسيح الدجال، وغيرها من هذه الأصول عند أهل السنة والجماعة. دعاة الأمثال المواقع يشككون في هذه الأصول. دعاة يدعون إلى مناهج التكفير، من إخوانية وسرورية وقبضية وداعش والنصرة والقاعدة، يكفرون، كانوا يكفرون بالجملة، مو تكفير يا أخوان، في بعض النفاذ بعض بالجملة، مثل سيد قطب يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي يقول ليس على وجه الأرض جملة، بل يقول إن البشرية، كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المؤذن لا إله إلا الله، حتى المؤذن الذي كل يوم خمس مرات يؤذن وخمس مرات يقيم الصلاة وهو يلهم بالتوحيد ما سلم من التكفير، بل يقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. من أبناء جنتنا وتسلم الملك، وبعض أبنائنا لا يقبل الكلام في هؤلاء، بل عنده الإمام. وكذلك يدعون إلى الانقلابات والثورات والإبادة. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيه. دعاة يدعون إلى الخروج على ولاة الأمور بالثورات والانقلابات، ويدعون للمظاهرات والاعتصامات وغيرها من هذه الفتن. هؤلاء دعاة ضلالة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي أثرة، استئذاب المال والجاه وغيره، وأمور تنكرونها منكرات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ إذا رأوا الاستئذاب المال والجاه والمنكرات ما تأمرنا؟ هل قال لهم كما قال دعاة الثورات ثوروا؟ لا والله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما هو الحق الذي علينا؟ الدم والطاعة بالمعروف وتسألون الله الذي أمر.
وفي حديث سلمة الجعدي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا يمنعون حقنا ويسألون حقهم،
يمنع حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألنا حقهم
ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم.
ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم حملوا أمانة سوف يسأله الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة بالمعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك
وأخذ مالك،
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
تسمع وتطيع. وفي بعض الروايات: وإن ضربك فاصبر،
وإن حرمك فاصبر. بل قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه،
ماذا يعمل؟ يدوم؟ لا، فليصبر،
فإن من فارق الجماعة سبل فناء، مات ميتة جاهلية.
يقول البعض: إلى متى نصبر؟ كما يقول دعاة الإخوانية والسرورية، يقول: ننهي شهر يطلع الأوضاع والنظور، هكذا يضحكون على الجهال والسدد. يقول صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
متى؟ يوم القيامة.
حتى تلقوني على الحوض.
هذا هو المنهج النبوي.
لعل سائلا يقول: هل معنى هذا ما لا ننافح؟ ولكن لا، المناصحة مطلوبة.
يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمين الدار لصحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
النصيحة لأئمة المسلمين غير النصيحة لعامة المسلمين.
كيف النصيحة لأئمة المسلمين؟
هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟
سرا. من قال ذلك؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصلح للسلطان فلا يبدي علانية، ما تكون علانية، ولكن ليأخذ بي وينصحه، فإن قبل فداك، وإلا كان أدى الذي عليه،
وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا: بل من تجد من المسؤولين أو العلماء ما استطعت أكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك ولا شيء عليك ولا واجد مع العلم. هذا هو المنهج. أما التشهير بعيوب الولاة على المنابر أو في المجالس العامة والخاصة أو في التغريدات أو في المواقع والمنتديات، فهذا من الخوارج. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. احذر من دعاء الضلال، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الفتن، يدعون الناس إلى الحزبيات وإلى الدخول في التنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وغيرها من هذه الجماعات، ممن سلكت مسلك الخوارج، سلكت مسلك الخوارج عدوى القدة والقدة. فربما الخوارج من الأولين كما يقول بعض العلماء عندهم شيء،
أما هؤلاء يفجرون في بيوت الله عز وجل المساجد والناس يصلون فيقتلون أنفسهم ويقتلون العشرات ويحرقون في المصاعب ويحرقون في بيوت الله ويقولون جهاد في سبيل الله. زادوا على الخوارج كما يقول الشيخ صالح الفوزان زادوا على الخوارج أشبه بالباطنية وغيرها من هذه. زادوا على الخوارج الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وقال عنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال عنهم طوبى لمن قتلهم او قتلوه دعاة على ابواب جهنم، نحذر من الدعاة الذين على ابواب جهنم، احذر منهم يا عبد الله اياك ان يقصوك في بدعهم وضلالاتهم يزينون لك حزبياتهم. بلادنا وفقها الله قامت على التوحيد والسنه وعلى بلوغ منهج السلف الصالح وعلى نقد البدع واهل البدع، صنفت التنظيمات الإرهابية صنفها بمسمياتها أعلى ذلك في الصحف في القنوات الرسمية وزارة الإسلامية خطبة التحذير من الإخوان وخطبة التحذير من السرورية وخطبة التحذير من التبليغ، هيئة كبار العلماء أصدرت بيان في التحذير من هذه الجماعات وذكرت أن هدفها الوصول إلى السلطة وأنها لا تعتني بالعقيدة، وزار بالتعليم في منهج الصف الثالث المتوسط التحرير من هذه الجماعات، وأول قرار هي كبار العلماء وسمتها لمسمياتها. طيب ماذا بقي على الدعاة وعلى أئمة المساجد والخطباء؟ السكوت؟ لا، مهمتهم البيان. ليس البيان فقط تجاه التعليم، اتكلم لتعليم خلها في الامور. ها؟ بعض الناس يتكلم ولا يحب يحجب على الجماعات ولا يسميها بمسمياتها. هذا من الواجب عليه النصيحه، من النصيحه، والنصيحه دعوه الى الله. النصيحه هي الدعوه الى الله عز وجل، وهي طريقه انبياء الله عز وجل. النصيحة. ولهذا قال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال وأنصح لكم، نوح عليه السلام قال وأنصح لكم، هود عليه السلام قال وأنا لكم ناصح أمين، وفي الآية الأخرى نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذا من النصيحة ومن الدعوة إلى الله بين الفئة والأخرى، تحذر الناس من هذه الجماعات المضلة التي سلكت مسلك الخوارج، والله لا تريد بنا إلا الشر، لا تريد بنا إلا الشر. فيجب على الداعي إلى الله والإمام داعي إلى الله والقضيب داعي إلى الله، والدعوة إلى الله ليست للموظف فقط هو الداعي، بإمكانك حتى أنت لا تطعن ولا حقيقة من خلال هذا الجوال تدعو إلى الله عز وجل، ترسل رسائل العلماء الربانيين علماء السنة في الترسخ في العقيدة الحذر من الشرك، التمسك في السنة الحذر من البدع الحذر من الجماعات المضلية والحزبيات الضالة المنحرفة، هذه دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى الله، الحذر من هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى الضلال، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، يجب أن نحذرهم وأن نحذر منهم، وإياك أن يلبس عليك ملبس، لأن أهل التلبيس كثر، دعاة الباطل لا يريدون لأهل الحق أن يبينوا. لا يريدون لأهل الحق أن يحذروا، لا يريدون لأهل الحق أن يشرحوا للناس خطر هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية. إذا جاء من يحذر من هذه الجماعات قاموا قومة رجل واحد في المواقع والمنتديات يغمزون ويلمزون علماء السلاطين ولاة الطاعة وغيرها من هذه الأقاويل والأباطيل، أو يقولون هؤلاء ما عندهم إلا الكلام في الناس، هذه غيبة، هذه من هذه الأقاويل. ليس كذلك، من أجل يريدون أهل الحق أن يسكتوا، ويريدون أن يشوه صورة أهل الحق وأهل التوحيد والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ساحر مجنون، ومع ذلك قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين. فالبيان كذلك أئمة الإسلام الإمام أحمد بن حنبل في عام 3 من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق كلهم دعوا إلى بدعة القول بخلق القرآن رأي المعتزلة، ووجدوا من دعاة السوء من كان معهم كعم أحمد بن أبي دؤاد وغيره. ولكن هل سكت الإمام أحمد؟ لا، بين منهج أهل السنة والجماعة وثبت إلى أن جاء الله بعهد المتوكل ونصر الله به السنة. يجب لأهل الحق أن يثبتوا على الحق ويحذروا من هذه الدعوات المنحرفة، ويصبروا على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل، وتوفي أين؟ يوقف السجن، فنصره الله تعالى وثبت وألف المؤلفات وكتب الكتب في الرد على أهل البدع، تلميذ الجهمية ودرس تعارض العقل والنقل، إمام أحمد الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة وغيره. وهكذا أئمة الإسلام الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، كتب نافعة تبين الحقيقة الصحيحة وتحذر من مناهج هذا الضلال. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذه الدعوة المباركة أظهره الإمام محمد بن سعود، دعوة قامت على التوحيد السنة، نفع الله بها وصبر، وجد ما وجد لكنه صبر. الشيخ عبد الله القرعاوي لما جاء الى هذه المنطقه كان فيها من الخرافات والشركيات، صبر رحمه الله ودعا الى ما بدا. لماذا بدا في دعوته؟ هل بدا بالفضائل؟ كما يقول الاخوان نبدا بالرقائق حتى نكسب الناس وبعدين، لا، بدا بالتوحيد الذي هي طريقه الانبياء عليهم الصلاة والسلام، فنفع الله بدعوته وبارك الله فيها ودعمت هذه الدولة المباركة، فنفع الله بالدعوة والكثرة في المدارس السلفية التي تدعو التي تدرس فيها التوحيد ويحذر فيها من الشرك، فالناس يأمس الحاجة إلى الدعوة الصحيحة، الدعوة الصافية النقية، الدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لزوم منهج السلف الصالح. هؤلاء هم دعاة الخير، دعاة يدعون على باب جهنم ويدعون إلى النار، ودعاة يدعون إلى الجنة، ودعاة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعليك يا عبد الله أن تكون من دعاة الهدى الذين يدعون إلى الخير، وأحذر من أن تكون من دعاة جهنم والعياذ بالله. كن من الدعاة الذين يسلكون المنهج الصحيح والصراط المستقيم والمنهج القويم. في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم،
دلنا يا الله من جئت الى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنه لفهم صحيح. الصراط المستقيم هو الاسلام. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبع الصراط المستقيم ولا تتبع السبل. قال البربهاري: الاسلام هو السنه والسنه هو الاسلام. ولا تتبع السبل اي البدع والشبهات كما قال، والمحدثات كما قال الامام مجاهد رحمه الله. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل هذه بعيده عن الصراط المستقيم، بعيده عن الصراط المستقيم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جلدتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو الى هذه السبل. شياطين الانس والجن لا يريدون لك ان تسلك الصراط المستقيم، لا يريدون لك أن تسير على المنهج القويم. شياطين، قال الله تعالى عن إبليس: ثم لأقودن له صراطك المستقيم، ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. شياطين ما يتركون تثبت الصراط المستقيم، يبذلون قصارى جهدهم في صرفك عن الحق وعن سلوك الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل. احرص على سلوك الصراط المستقيم، واحذر من دعاة الضلال، من شياطين الانس والجن الذين يقفون على الصراط المستقيم ليصرف الناس، يصرفون الشباب عن النور منهج السلف، ويدعونهم الى هذه الحزبيات المبتدعه والتنظيمات الاباطيه. فالحذر من هؤلاء. في اخر الزمان اخبر صلى الله عليه وسلم انه يقل العلم ويكثر الجهل ويكثر القراء ويقل الفقهاء. في اخر الزمان يكثر التعالم. عليك ان ترجع الى اهل العلم، تاخذ العلم عن اهله امتثالا لامر الله عز وجل بقوله: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اجاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العلماء هم اهل البصيره، العلماء هم أهل الفهم، هم أهل النظر. أما دعاة الفتن، دعاة الإخوانية والسورية، فهم دعاة فوضى لا يبالون بالدماء. الدماء تفسد وهم يقولون التوراة مباركة ويلعبون على الكرة، يقولون التوراة مباركة وهم يلعبون الكرة، يقولون الثورة مباركة وهم على المفتحات. لا يبالون بدماء المسلمين، رخيصة عندهم. بعضهم يقول: ثانية يموت مليون، ما عنده مشكلة يموت مليون. وآخر يقول: تبكون على كذا وكذا يموت، فليموت مليون. لكن لو خرج ابن واحد منهم يستنجد بالقوات لكي يعيدوا ابنه. طيب، أبناء المسلمين أليس له آباء وأمهات؟ قد تفتتت أكبادهم على أبنائهم يبكون ليل نهار. ألا تخافون الله عز وجل؟ هذا والله مصيبة. تجد كما يقول الشيخ طالع الفوزان: يروحون أبناء المسلمين وأبنائهم عندهم. تجد بعضهم أبنائهم في الجامعات، في جامعات الدول الغربية، بلاد الغرب يدرسون، وأبناء المسلمين يقول: لا، اذهبوا اذهبوا للجهاد في تلك البلدان، أماكن الصراع وأماكن الفتن. أمور لا يجوز للإنسان أن يسكت عنها. لا يجوز السكوت لأهل العلم عن مثل هذه الظواهر التي جلت الأمة منها ولات. مئات الآلاف قتلت، ملايين شردت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساجد حطمت بسببها، وهم كالحرباء يتلونون،
والآن في هذه الفترة يتلونون كالحرباء. إذا جاء عند أهل العلم مسؤولين أشهر كل هذا نحتاج،
فإذا اجتمعوا في جلسات يقضون ويقضون، وكالعقارب يلدغون تمس شوكتها فإذا وجدت فرصة لدغت. قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله.
هم يتلونون في دين الله،
الحذر من هؤلاء من دعاة الكلام، وكن من دعاة الحق، كن من دعاة المنهج الصحيح، احذر من دعاة الكلام. لا يحبون الكلام بالحزبيات، لا يحبون من يورد احاديث السمع والطاعة. اذا سمع من يورد احاديث السمع والطاعة هذا من غلاة الطاعة، سبحان الله. هذا اصل من اصول اهل السنة والجماعة، قل ان يخلو كتاب من هذا الاصل من كتب العقائد. السمع والطاعة في المعروف، وجاءت الآيات: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تسمع وتطيعون وإن ضرب الله وتولوا في جماله. اسمعوا وأطيعوا، يقول صلى الله عليه وسلم، بل في حديث أبي ذر: اسمع وأطع وإن عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه جريدة لا معه أيدي ولا معه أرجل، يدعي الأطراف لكنه تأمر أسمعه ونطيع له كأن رأسه جريدة. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن القرون ترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه فوضى. 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. يقول العلماء السلف أو بعض السلف: خير من فتنة تدوم. بعض البلدان الآن ما دعت من الفتن بسبب ثوراتهم وانقلاباتهم، ولا يليق لقائد العلم أن يكتم الحق، عليه أن يبين بقدر ما يستطيع ويحذر من أهل الباطل، من أهل البدع، من هذه الحزبيات والجماعات بالعلم والحجة والبرهان، بالعلم والحجة والبرهان، لأن هذا البدع يزعجه تحذير من بدعه. ما الذي كسر البدع وأضعف شوكته وقوته إلا بوجود علماء السنة؟ عندما ردوا على البدع في كتب ومؤلفات، فإن هذا يكسر شوكة هذا البدع ويفضحه وهم لا يريدون لأهل الحق أن يبين. والعالم السني السلفي مثل القمر، نوره يتمدد بالكون وكالشمس، كفضل القمر على سائر الكواكب. هم النجوم ولكن لا أفون لها. العلماء الشيخ حافظ له منظومة نفيسة، منظومة علمية في الآداب العلمية، مكانة العلماء وفضل العلماء. فلا بد من العلم، الحكمة والبيان والتحذير عن طريق دعاة الحق. دعاة الحق يلينون ويحذرون. يزيد الفقير ومن معه يقول: شغفني رأي من رأي الخوارج. يقول: شغفني رأي من رأي الخوارج. فذهب إلى من؟ ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وركب ينبغي أن تأثر وعنده شبهة أن يذهب العلماء علماء السنة، لا يذهب إلى دعاة الضلال، لا يذهب إلى دعاة الفتن. قال: فجلست إليه فجلس واحدة، ما قام من عندي إلا وقد تأثر عن الخوارج. هذا هو واجب العلماء، يغيرون ويصلحون ويحذرون من هذه الجماعات.
وجاء عن ابي بكر رضي الله عنه قال يأتيهم الشيطان من قبل دينه. من قبل دينه كيف الشيطان ما انتظر باب الغرور ومن باب الافراط او التفريط؟ يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ليرتكب مع من فارق الجماعه. من فارق الجماعه جماعه المسلمين فان الشيطان يرتكب معه. كل يوم لهم مذهب ولهم راي مخالف وعقيده مخالفه، الشيطان يرتكب معه. واذكر كلمه الشيخ علي بن ناصر بقيه رحمه الله ومن علماء السنه والعقل، يقول رحمه الله ان هؤلاء المتقفلين على العلم الشرعي هم الذين جروا الشباب من الصغار من صغار السن والكبار الى تكفير المسلمين. يقول الشباب لا تكفير المسلمين المتقفلين على العلم الشرعي، لا علم عندهم، جهال كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عن الخوارج انهم جهال فارقوا الكتاب والسنه عن جهل. وقال الامام مالك رحمه الله ان قوما ابتغوا العباده واضافوا العلم فخرجوا على امه محمد باسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم العلم النافع يحجز صاحبه من الوقوع في البدع. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ضعف البصيرة، البصيرة تكون منيرة بمعنى بالعلم، ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا يقول الحسن البصري إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، يعرفون الموقف الصحيح من الفتن، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لما جاءت أزمة الخليج استاذ الأولى واختيار العراق الكويت، فأجاز العلماء الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين، وأما الإخوان المفلسين الإرهابيين وقفوا في صد في حزب البعث، قال احتلال وقفوا مع البعث. وهكذا قامت الثورة، قال العلماء هذه فتنة في صالح الفوزان وجماعة المفتي، وهم قالوا ايش ثورات مباركة. ورأى الناس فين الموقف الحق، وبعضهم تهدم بعد ذلك وقال الله كان علماء المملكة عليها. بعد ايه؟ بعد ما راحت الدماء وسبكت الدماء وانتهكت الاعراض وجبد الملايين. يقول شيخنا الشيخ زيد كل الذي سكت في تلك الثورات ينام بعاصي الثورات نصيب من تلك الجنان. علينا ان نحذر من دعاه الغيان. قال ابو الحسين المرضي رحمه الله وهو من العلماء المتقدمين في القرن الثاني، يقول من طلب علم ما اشكل عليه من ذلك عند اهل العلم به من الثقات من الثقات وجد مطلبه، وجد مطلبه عند اهل العلم الثقات. ليس كل من ما شاء الله رايته في المواقع يبكي بكاء شديدا قلت هذا العالم، لا، العبره مو بكثره البكاء كما يقول الاوزاعي يغرون الناس بالبكاء بعض اهل البدع، لا. يقول الإمام أحمد ولا لنا معه لا تغتر، بعض الناس يقول الله فلان يحفظ الأمهات السبع، فلان كذا وكذا، فلان عنده القراءات السبع، يغرون الناس بهذا وهو على غير المنهج الصحيح، لا تغتر به. يقول الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد فلا تغتر، يعني بالخارج، فلا تغتر بخشوعه بخشوعه ولا بتنكيس رأسه ولا بما معه من المحفوظات، ولا بما معه من المحفوظات لا تغتر بهذا، لا يغرك بهذا. والإمام الأزهري يقول فلا يغتر بخارجي
وإن أظهر الأمر بالمعروف فليس بنافع له. الخوارج وعلى طريقتهم الإخوانية والسرورية في هذا الزمان ربما يظهرون للناس الغرور على المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قليلة كان من أجل ماذا؟ من أجل حتى يهيجهم في طريقة عبد الله بن سلمة عندما قال ابدأوا بالطعن في وضعائكم. يقول عبد الله بن سبع اليهودي رأس الخوارج وأساس التشيع والرفض، يقول ابدأوا بالطعن في وضعائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجله حتى تستميل قلوب الناس، ليس هدفهم الدين، هدفهم استبالة قلوب الناس ثم دعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. إذن لا يورك من يقول يعني عنده غيره ويأمر بالمعروف على غير هدى، هدفهم الثوران إثارة الفتن. رأيناهم وسمعناهم، ما هدفهم الدين، لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا الخوارج. فهم يقول علماء السلف لا يرضيهم أن تجتمع كلمة المسلمين ولا أن تتحد صفوفهم. عشرات السنين يكفرون في الولاة، يقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ وصرح في كتبهم لما تولوا الحكم في بعض البلدان ماذا قالوا؟ قال الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. قالوا لا نريدها دولة دينية، قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا. قالوا الحدود هذه مسائل تضحيه يا كذا. عشرات السنين تكفرون في الولاة في المجتمع كون يحكم غير ما انزل الله، ولما جلستم عن ثلاثه قلتم لا نريدها دوله دينيه. على من تضحكون؟ اتقوا الله لانفسكم، توبوا الى الله، ارجعوا للمنهج الحق، الى منهج السلف الصالح. اذا وضعت في قبرك عمن تسال؟ هل تسال عن حسن البنا ولا عن محمد الياس ولا عن محمد سرور زين العابدين؟ عمن تسال؟ عن نبيك. من ربه؟ ما دينه؟ من نبيه؟ اذا كنت في عرفات القيامه تسال ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ ما تسال عن فلان ولا علام، لا عن شيخ الطريقه ولا عن مؤسس الحزب ولا. يجب علينا أن نحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة، وزارة خاصة للدعوة، وزارة الإسلامية والدعوة للإرشاد، دعوة ولله الحمد قائمة في المحافظات والقرى والهجر، برامج دعوية، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الخير. بلاد قامت على الخير، على التوحيد، على السنة. التوحيد مقرر في مدارسنا، نسمعه في إذاعاتنا، نسمعه في الخطب والمحاضرات والكلمات. كتب التوحيد تطبع في بلادنا وتوزع في دول العالم، تجعل في الصوانات دعاة من هذه البلاد ينطلقون دعاة إلى التوحيد في دول العالم. طلب منه من أكثر من 200 دولة يدرسون في هذه البلاد العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة إلى بلدانهم. هذه منقبة عظيمة لهذه البلاد. ولهذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله العداوة لهذه الدولة عداوة للحق عداوة للتوحيد، عداوة للحق عداوة للتوحيد. هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية لا ترفع للتوحيد رأسا. يقول الشيخ بن باز رحمه الله حركة الإخوان، يقول الإخوان حركة الإخوان ينتقدها خواص أهل العلم. خواص لماذا؟ قال لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. دعوة لا تعتني بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع إلا ما تعتني. ويقول الشيخ صالح الموزان إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هدفها أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. إحدى منابر الجماعات الفردية اسلك منهج الدعاة إلى الحق، دعاة إلى الهدى، دعوة التوحيد. ودعاة التوحيد هم الذين ينفع الله بهم العباد والبلاد. انظر لدعاة
الشيخ ابن عثيمين الفوزان الحيدان معهد المفتي الشيخ احمد الشيخ زين الشيخ ربيع وغيره من عبد الحق دعاة الى الحق الى السنه والى منهج السلف الصالح. فهذا هو الذي يجب علينا ان نسلكه. قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت حذيفة الوصية ابن مسعود أكثر العلماء الصحابة سأل حذيفة وهو صاحب السر سأله الوصية قال إياك والتلون في أمر الله وإياك وما تنكر وعليك بما تعلم عليك ما تعرف من الحق الواضح بين وإياك والتلون في دين البعض ورضيكم مع الإخوان إخوان مع السرور السرور مع جميع الجرح الحق واحد. قال مجاهد رحمه الله لا تجاملوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرس كالجرس تجالس أهل الأهواء البعض الأحيان لكن يتابع بالمواقع أهل الباطل هذه مجالسة. إذا كان العلماء يقولون من أتى كاهنا وعرافا إذا فتح على مواقع السحر ونحوه كأنه أتى الكاهن والعراف كيف من كذلك من يفتح على مواقع دعاة الباطل ويسري إليهم الشبه حقاها احذروا من الفتح على مواقع أهل الظلام. نحن في هذه البلاد شيئا عظيما وأهل الشر علينا أن نحذر وأن نحذر منهم. قال عمر رضي الله عنه لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الكلام لا تفاتحوهم الكلام لا تدخل معهم في جدال ونقاش مع أهل الأهواء فإن هذا الفتن. وكما قلت لا يغر في جهاد الرجل منظره. يقول ابن عباس ليس الحرورية هي الخوارج بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون ليس بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون أهل ضلال أهل ضلال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يضرب لهم الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم هم الصحابة الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم أهل صلاة أهل صيام أهل قراءة القرآن لكنهم يضربون من الدين وهم بالسهم الرمية يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فجروا في بلاد الإسلام إلى غير ذلك من الفتن. علينا أن نحذر من دعاة الصلاة وأن نكون من دعاة الحق أن نكون من دعاة الحق الذين يدعون إلى المنهج الصحيح وإلى الطريق القويم وإلى المنهج المستقيم. إخواني الفضلاء إن الداعي إلى الله لا بد أن يتصف بصفات حتى تكون دعوته نافعة في المجتمع. أولا هناك دعاة يدعو مخلصا لله في دعوته هذه الأقدام الشعب داعي يدعو إلى الله مخلص لله في دعوته فهذا هو الذي تثمر دعوته وينفع الله تعالى بها ويجعل فيها البركة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله وفي الآية الأخرى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الإشارة إلى أهمية الإخلاص في الدعوة إلى الله يا أيها الداعي كن مخلصا لله بدعوتك. وهناك داعي لا يدعو مخلصا لله يدعو من أجل الشهرة ومن أجل أن يمدحه الناس ومن غير ذلك فهذا لا تثمر دعوته خير. هناك من يدعو من أجل المال كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين هناك داعي جاءت ربما تكون دعوته من اجل المال فكلما كانت الدعوه خالصه لله عز وجل كلما كانت الدعوه نافعه
كلما كانت الدعوة مثمرة الثمرة اليانعة التي ينتفع بها. وتأمل في دعاة التوحيد والسنة كيف رفع الله بدعوته. فمن صفات الدعاة إلى الله الذين تنفع دعوتهم وينفع الله تعالى بدعوتهم أن يكون هذا الداعي مخلصا لله بدعوته، مخلصا لله في دعوته. كذلك على الداعي إلى الله أن يحذر من مواطن التهم والريب، وأن يترفع بالدعوة عن تفاسد الأمور. على الداعي إلى الله أن يحذر من أن يخالف فعله قوله، يخالف فعله قوله. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كذلك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بخطباء أمتي تقرب شفاههم بالمقاريض. فسأل قال: هؤلاء الذين يعلمون الناس الخير وينسون أنفسهم. نعم تفضل. كذلك أيها الإخوة، الداعي إلى الله حتى تكون دعوته لها الأثر العظيم والكبير في المجتمع، عليه أن يكون حليما في دعوته، رقيقا كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن يؤمن من يحرم الرزق يحرم الخير كله. تأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، كيف كان رقيقا حكيما صبورا. أعرابي يمر في المسجد يهم به الناس، كل واحد قال: لا تجرموه. إلى أن قال قوله، ثم قال عليه بدلو الماء، ثم صب عليه، ثم قال: إن هذه المساجد لا يخلق فيها شيء من القدر، إنما هي في الصلاة والقراءة القرآن إلى آخره. يأتي أحد آخر عالم الحكم ويصلي، أو جاء أحد الصحابة وقال الحمد لله، فقال: يا رب الله، فلا يجوز تشميت العاقل، إن في كذا الخطاب. فرمته الصحابة فقال: وافق لأمي هذا، وقعت اليوم في أمر عظيم. قال: فبأبي هو وأمي رسول الله، لا ورد ولا كهر، إنما قال لي: إن الصلاة لا يخرج بها شيء من كلام الناس الحديث. لا بد من الحكمة في الدعوة، حلم الصبر، وأن يكون قدوة صالحة فيما يكون. لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. أن يكون قدوة صالحة دائما، يكون صبورا في دعوته. تأمل في القرآن الكريم آيات كثيرة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت، ولقد كذبت رسل من قبلك، فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرهم. لابد من الصبر في الدعوة. كذلك الداعي الله يكون متوكلا على الله، يعرف ويعلم ان العون هو من عند الله عز وجل، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه اجيب. بذل الوسع والطاقه في الدعوه، لا تجعل الدعوه فضول الاوقات، اجعل انفس الاوقات مطالب العلم والدعوه الى الله. الداعي الى الله ان يراقب الله تعالى في دعوته،
وأن يسير على طريقة الأنبياء في دعوته للتوحيد، عناية التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تعالى إلى اليمن قال: لو فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحد الله. بل التوحيد كذلك على الداعي الله أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله وطلب العون منه. على الداعي الله أن يستثمر الأوقات فيما ينفع وفيما يقرب إلى الله. على الداعي إلى الله مراعاة أحوال المدعوين من حيث العلم، من حيث المعرفة، يخاطب الناس على قدر عقولهم، كذلك الحكمة في الدعوة وحسن التصرف ولباقة العرض ولين القول والرفق في المخاطبة. على الداعي إلى الله أن يكون عدلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط وأداء لله ولو على أنفسكم قولوا لله والأقربين. على الداعي إلى الله أن يكون متواضعا. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على الداعي إلى الله حتى تنفع دعوته وينفع الله بها أن يحذر من الفتور في الدعوة والكسل. بعض الناس يتحمس كذا ثم يرجع الفتور، والله ينبغي أن تجتهد. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. تأمل وانظر في حال العلماء الربانيين والدعاة، بذلوا جهودهم إلى أن فارقهم الحياة. تابعوا بما تستطيع. ورحم الله الملك عبد الله عندما قال لبعض الدعاة، قال: عندكم كسل، عندكم كسل، ينبغي الدعاة أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله. على الداعي إلى الله أن يحذر من الإعجاب بالنفس وحب الظهور. لا تعجب بنفسك أنك بلغت خلاص في العلم وأصبحت مصاب العلماء، مع كل نظرات علم. إياك أن تعجب بنفسك، فإن حب الظهور ينطر الظهور. ثلاث مهلكات: شح متبع، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. على الداعي إلى الله أن يحرص على هداية الناس. احرص على هداية الناس بكل ما تستطيع. يقول الشيخ العثيمين: استفدت فائدة من عامي. يقول: إذا جلست أي مجلس أفد الناس ولو بفائدة واحدة، علمهم سنة واحدة. ممكن مجلس ينقلها عنك وهم ينقلونها عن من وراءهم ويكون لك الأجر. فاغتنام الأوقات فائدة الناس ونفع الناس. على الداعي إلى الله أن يحذر من الطرق المبتدعة، من ظاهرات ثورات اعتصامات، بكل طرق مخالفة لمنهج الدعوة الصحيح. كذلك يا إخوة الدعاة إلى الله على الحق أن يجتهدوا في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، وأن يجتهدوا في تعليم الناس السنة، تحذير من الشرك، تحذير من البدع، تحذير من الحزبيات والتنظيمات ونحوها. فإن أهل الباطل لهم أعين لا يريدون لأهل الحق أن يجتمعوا على الحق، يسعون ويبذلون قصارى جهدهم في زرع العداوات والشحناء بين أهل الحق وأهل السنة. ولهذا في الحديث: لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. لماذا؟ حتى لا يشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد ولا بالدعوة إلى السنة، يشتغلوا بالقيل والقال، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل. واني لا اذكر هنا فائدة لسماحة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، نصيحة مهمة لطلاب العلم.
يقول الشيخ صالح الفوزان عندما يسأل عما يحصل بين بعض الطلبة من قيل وقال، قال عن هذا الشيء موجود ونحن ولله الحمد ما زلنا على جادة صحيحة وعلى منهج صحيح وعلى عقيدة صحيحة، وفي بلد ولله الحمد بلاد الإسلام وبلاد الحرمين ولا زلنا في نعمة، ولكن علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نحذر من الأعداء والأشرار والفساد، نحذر من كيدهم ومن شرهم، وعلينا جميعا أن نهتم بنصرة هذا الدين والحفاظ على هذه النعم كل بحسب استطاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم مرة أنكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمؤمن يستنكر بحسب استطاعته ومقدرته، ولا أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم، فيحصل التعاون والتناصر. ولا شك أن الشباب الآن أصبحوا في مهب الرياح بين الدعايات المضللة والأحزاب والجماعات الشاذة، فعليهم أن يتوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى المنهج الذي كانت تسير عليها البلاد من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا، وهو منهج كتاب السنة والحكم بالشريعة والعقيدة الصحيحة ودراسة العقيدة الصحيحة ودراسة العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله، ولزوم أهل العلم والأخذ عنهم وتلقي العلم عنهم وسؤالهم عما أجل، ولا نلتفت إلى هذه الأحزاب وإلى هؤلاء المتعاينين الذين ظهروا يبدعون العلم ويدعون أنهم يفهمون الأمور أكثر من العلماء ويعقلون الأمور أكثر من الذكراء وأهل الرأي، هؤلاء لا يلتفت إليهم أبدا ولا يطعمهم أي غنى. نحن ولله الحمد على جادة واضحة صحيحة نسير عليها ونتمسك بها ونحافظ عليها، ولا نقبل من أي أحد أن يفسد عندنا شيئا يخالف ما نحن عليه من كتاب السنة، والدليل على منهج السلف الصالح، والدليل على منهج السلف الصالح. علينا أن نترك منهجا نحذر من كتاب السنة الذين يريدون التحريف بين طلب العلم والقيل والقال والقال عن العلم وعن الدعوة وعن تعليم الا بالعلم الصحيح. قال كذلك سيد الشيخ صالح: كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم والسكوت المحمود؟ قال: الفتن لا يتكلم فيها الا اهل العلم والبصيره. لا يتكلم فيها الا من؟ إلا أهل العلم والبصيرة. فإذا تكلم الجهال في الفتن يقول الشيخ صالح زادت، يتكلم الجهال زادت، أما إذا تكلم فيها العلماء الذين يعرفون الحق من الباطل وبينوها فإنها تكفأ بإذن الله، تكفأ بإذن الله. الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الفهم إلى أهل البصيرة هذا أمر من الله تعالى، بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. وزارة الإسلامية أوصت الأئمة وحددت لهم كتب يقرؤونها على المصلين. هل قمنا بهذا الأمر؟ هل قرأنا على جماعة مساجدنا؟ هل علمناهم؟ هذا واجب علينا أن نعلم، وهذا من الدعوة إلى الخطيب على المنبر تخطب في يعني كل شهر أربع خطب، كم في السنة كم وكم يمتحن تعليمنا في العقيدة السنة، تحذيرهم من البدع وأهلها من الجماعات المبتدعة، وهذه من الدعوة إلى الله عز وجل. أمر الناس بالسكوت، نهوا عن مس الحصى أو ما يكون مثله مما يشتغل به المصلي عن الاستماع، من أجل ماذا؟ حتى يسمع منك العلم النافع، يسمع منك العقيدة الصحيح المنهج الصحيح. فهذه مهمة الخطباء والدعاة إلى الله، ولله الحمد وزارة تعين دعاة وتعيد المساجد أئمة ومؤذنين ومراقبين وحرس المساجد يعني رجال خلاص الأمر ونحو ذلك. لماذا؟ سيقوم كله بمسؤوليته، يقوم بهذا الواجب العظيم. وهذه من محاسن هذه الدولة العظيمة ومحاسنها عظيمة وجليلة. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين ما قدس الله، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه حفظ الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. ثم نشكر وزارة الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على ظهوره العظيم المبارك في هذه الوزارة المباركة، سواء في المساجد في الدعوة إلى الله إلى غير ذلك، ظهور عظيمة تذكر فتشكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أكرر شكري لمركز الدعوة وتأييد الدعوة وإدارة المساجد والإمام الجامع والمؤذن، وأكرر الشكر لهم على حضوركم وإنصاتكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.